سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صبحكم الله بالخير. تفضلوا، والله ترتاحون أكثر. جيد. قال قدس سره: وأربعين دلوا للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والهر وشبه ذلك. انتهى الكلام من هذه الفقرة ومن شرحها. وصل بنا الكلام إلى قوله عليكم السلام ورحمة الله: وكذا في بول الرجل. قبل الدخول مفصلا في بيان هذه الفقرة، لابد أن نقف وقفة إنصاف لما ذكر في بعض الكتب ككتاب المسالك وكتاب جامع المقاصد وكتاب كشف اللثام وغيرها من الكتب. وإذا أردنا أن نعنون هذه الوقفة نستطيع أن نعنونها باستدراكات ونكات. الاستدراك الأول، ذكرت فيما سبق في مقام شرح العبارة التي ترددت وتكررت معنا كثيرا عندما يقول الشارح: أي لنجاسته المستندة إلى موته. ذكرنا سابقا أن النجاسة المستندة إلى موته ذكر، وذكر بعض المعلقين أن المراد من هذه العبارة كما هو ظاهر الروايات أن الموت لا بد أن يكون في البئر، احترازا على أن يموت الحيوان خارج البئر ثم يلقى في البئر. إلا أنه في المسالك، وأنا في طور المطالعة، وقع تحت بصري هذه العبارة. عبارته في المسالك كالتالي: قال قدس سره، في الكلام عن ميتة الإنسان، شوف: لا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى، التفت الآن، وكذا لو وقع ميتا، يعني حتى لو مات خارج البئر وألقي الإنسان فيأخذ نفس الحق. عبارة الأخرى في جامع المقاصد، وهو متقدم على الشهيد الثاني، وهو برزخ ما بين الشهيد الأول والشهيد الثاني، قال هذه العبارة: ولا فرق في الإنسان بين المسلم، طبعا الجزء الأول صفحة 16 مسالك. العبارة الأخرى جامع المقاصد، نعم، لا أسمع، هذا المسالك لنفس الشهيد الثاني، نفس الشارح. عليكم السلام ورحمة الله، صبحكم الله بالخير. قال في جامع المقاصد: لا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر، وكذا لا فرق بين موته في البئر ووقوعه ميتا، يعني سواء مات في البئر أو وقع ميتا. هذه العبارة الثانية. عبارة الثالثة لصاحب كشف اللسان الفاضل الإصفهاني الملقب بالفاضل الهندي، قال: أو وقوع ميت منه ترجع إلى الإنسان لم يغسل، لأنه إذا غسل حكم بطهارته. هذا بعض نص واضح من الكتب الثلاثة ومن غيرها أن المراد من الموت هو الأعم من الإلقاء في البئر أم خارج البئر. ولكن قد يدعى، يعني أنا أضع هذه برسم تأملكم، قد يدعى الفرق بين الإنسان وبين غيره، إلا أنه بحسب ظاهر كلماته هنا في الروضة لم يظهر لي هذا الفرق، لأن العبارة التي استخدمها في الحيوانات يعني في العجماوات غير الإنسان هي نفسها استخدمها مع الإنسان وكررها كما عبرت، أي لنجاسته المستندة إلى موته، يعني النجاسة من طريق الموت. الموت أعم من أن يكون موتا في البئر أم خارج البئر. إن قلت تعال لنفصل النزاع في النظر في الروايات، فإذا نظرت إلى الروايات الشريفة فتجد أن الروايات التي نظرت إلى الإنسان بنفس الظهور هي الروايات التي تكلمت عن البعير وغير البعير. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا الظهور كما سوف أقرأ على مسامعكم واضح أن الموت مستند إلى الوقوع في البئر. فلذلك لأجل ذلك يعني ذهب بعض المعلقين إلى أن الموت لابد أن يكون مستند إلى نفس الوقوع في البئر. أما بالنسبة إلى الإنسان فقال التفت، فقال عليه السلام لخبر عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وما سوى ذلك مما يقع في البئر في بئر الماء فيموت فيه. خب شو قال؟ فأكثره الإنسان يمزح منه 70 دلوا يموت فيه. الإنسان يموت فيه. خب غير الإنسان من الحيوانات والعجمات التي تقدمت كثيرا ما قرأنا هذه العبارات، قال: فإن مات فيها يعني في البئر، فإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله. فظاهر هذه الروايات التي لسانها لسان واحد من حيث الظهور دفعت بهذا المعلق والشارح إلى أن يفهم أن المناط والموضوعية إلى أن الموت لابد أن يكون في البئر، إلا أن بعد مراجعة تلك الكتب والعبارة عبارة الشارح فقط أي لنجاسته المستندة، ظهور هذه العبارات ونص عبارات المسالك وغير المسالك يظهر أن الموت أعم من أن يكون في البئر وخارج البئر. واضح إن شاء الله. هذا من باب الاستدراك والإنصاف. هذه الوقفة الأولى، التأمل الأول والنكتة الأولى. النكتة الثانية قبل أن ندخل بدرس جديد، قال: قدس سره وفي إلحاق دمي نجس العين بها، يعني بالدماء الثلاثة، وجه مخرش. أنا ذكرت فيما سبق بالأمس القريب أن المراد من هذه العبارة، يعني أذكر ما ذكرت وبعد التأمل ما يمكن أن يقال، ذكرت أن العلة على قسمين: علة مستنبطة ومستخرجة وعلة منصوصة. فطارة ينص المعصوم على علة هذا الحكم كما لو قال الخمر حرام لأنه مسكر، هذا يسمى علة منصوصة. طارة لا، تستخرج تستنبط العلة نتيجة تتبع في الروايات فإذا ثبتت هذه العلة عند الفقيه فيقول وذاك مثل هذا، فيسر الحكم من هذا إلى ذاك، هذا يسمى بعلة مستنبط. قلنا لنجاسة وخباثة وشدة نجاسة وخباثة الدماء الثلاثة، فقالوا لا يعفى عنها في الدماء، لا يعفى عنها في الصلاة. كذلك دم نجس العين، فنجس العين والدماء الثلاثة من حيث الطفاسة والنجاسة في نفس الشدة. فإذا ثبت للدماء الثلاثة حكم وهو نسح الجميع، فلا يبعد أن يكون نسح الجميع أيضا لمن؟ لدم نجس العين. وشرحنا الوجه المخرج أن فيه وجه، إلا أنه بعد التأمل بان أن الشهيد الثاني كان في مقام بيان ضعف هذا الوجه. كيف؟ المراد من المخرج أي يريد أن ينبهنا أنه وجه مستنبط مستخرج، ونحن معاشر الإمامية لا نقول بمثل هذه العلة المستخرجة. يعني من هجم عليه، مش أنا فسرت لحالي هذا التفسير، لا، افتح مولانا الشروحات والكتب، هجموا على الشهيد الثاني أنه كيف تقول هذا وهذا، إن لم نتهمك بالقياس فهذا أشبه بالقياس. بان بعد التأمل أن المراد بوجه مخرج هو يريد أن يضعف، يعني ما يمكن أن يقال في اتحاد في الحكم هذا وجه مخرج، يعني ماذا؟ يعني يتكئ على علة مستخرجة، والعلة المستخرجة عندنا ليس لها قيمة، فيكون الشيخ الشهيد ماذا؟ منزع عن هذه الإشكالات، يعني كلامه منزع عن هذه الإشكالات التي وجهت له. إشارة، يعني كلمة مخرج تكون إشارة إلى ضعف الواجه لعدم اعتبار كاتب، يعني اعتبار التخريج عند الإمامية. فالعلة هي مستنبطة مستخرجة، فأشار إلى ذلك لينبه أن هذا المصطلح عند الفقهاء إشارة إلى أنه متكئ على علة لم تثبت عندنا. فضل شيخ علي. لا، ما في الشهيد الأول، الشهيد الأول أصلا لم يتكلم، إذا كلام بس الشهيد الثاني أن نجس العين شو حكمه؟ الشهيد الأول أصلا ما حكى عن نجس العين، يعني بنجس العين الأعم من خنزير وكلب وما شاكل، لذلك بعد قليل ماذا قال؟ الكلب والخنزير جعلهم مما ينزح لهم 40، ينزح 40 دلوا. أما بناء على ثبوت، على فرض ثبوت كما في بعض الشروح، ثبوت أن نجس العين دمه دم نجس العين يلحق بماذا؟ يلحق بالدماء الثلاثة، فينزح لها الجميع. واضح؟ هذه الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة، وقفت كثير يا شيخ علي. عليكم السلام ورحمة الله. الوقفة الثالثة هي عند العذرة الرطبة. قلنا فيما سبق، بل قال شيخنا الشارح رضوان الله تعالى عليه وعلى الماتن، أن الشارح قال أن الروايات لم تتكلم عن الرطبة، وإنما غاية ما ذكرته الروايات ذكرت الذوبان، صح؟ تذكر بالأمس، إلا أنني قرأت كلام للعلامة في المنتهى يقول، في المنتهى يقول وهناك إمكان للتعدية إلى الرطبة، يعني تعدية الحكم إلى العذرة الرطبة، لاشتراكها في الذائبة في الشياع والأجزاء. ليش؟ شوف شو بقول، لأنها تصير حينئذ رطبة. ماذا يريد أن يقول العلامة؟ التفت، يريد أن يقول العلامة كل دعوة، كل عذرة ذائبة لابد أن تمر بحالة الرطبة. التفت، النكتة عندهم، ولكن هل هذا يدفع الإشكال؟ حتى يندفع الإشكال لابد أن يثبت العكس. يعني أنا أتيت بهذا الكلام لماذا؟ لنغني البحث أكثر، يعني يصير عندكم تأمل أكثر في المطلب. التفت، لو قلنا يعني لو ثبت أن كل رطب هو ذائب وكل ذائب هو رطب، يندفع الإشكال، يندفع الإشكال. فإذا ذكرت الرواية الذائب فيدخل الرطب، لأن الكل والكل داخل في المقام. إلا أنه إذا ثبتت الكلية من جهة واحدة أن كل ذائب هو رطب، هذا لا يعني أن كل رطب هو ذائب، والحال أننا أعطينا الحكم للعذرة الرطبة، فقد تكون رطبة ولا تكون ذائبة، وغير معلوم أن الحكم يشملها في الرواية. واضح النكتة؟ أنا اضطريت وقف الوقف الثالث حتى إذا قرأت في كتاب المنتهى للعلامة وفي غيره من الكتب لا تقول أنه يمكن أن يكون وجه مخرج ليس بذاك المعنى، مخرج بالمعنى الاصطلاح الجديد في المقام. لا، هذه الوقفة الثالثة. الفائدة الرابعة في المقام أن جامع المقاصد والمسالك وما قبل المسالك وما بعد المسالك أطبق العلماء نصا على أن المراد وشبه ذلك أن الشبه هو شبه في الحجم. يعني قرأت لا يقال عن 6-7 آراء في المسألة كلهم يقال هناك في الجامع في 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 كله الشبه المراد من الحجم. ولد كتاب واحد يقول أن المراد من الشبه الشبه من حيث الحجم ومن حيث أنه ليس بطائر، وهذه الجميع مشتركة أنها ليست من الطيور. على كل هذه كانت لابد من هذه الوقفات والتأملات والاستدراكات من باب الإنصاف، كما كان يقول أستاذنا حفظه الله الشيخ نزيع عليني الله يحفظه، كان يقول كان يحضر في بعض الدروس على ما في ذهني أذكر هو درس الإشارات للشيخ الفياضي في حسينية أرك. في يوم من الأيام الشيخ الفياضي ذكر في الدرس مسألة ثم عاد إلى البيت وتأمل فيها فبان أن الصواب بخلاف ما ذكر. الشيخ نزيه نقل لي قال عندما أتى في اليوم الثاني بدأ من الباب إلى المنبر وهو يردد كلمة واحدة: العار ولا النار، العار ولا النار، العار ولا النار، حتى اعتلى المنبر وقال أنا أخطأت واشتبهت بالأمس والحق أن يقال كذا وكذا. التفتوا يا إخوان، المسألة مسألة ذمة. عليكم السلام ورحمة الله، أحسنت، جزاك الله خير. وهذا ما أدبنا عليه محمد وآل محمد صلوات الله على محمد وآل محمد. على كل قال وكذا في بول الرجل سندا وشهرة. وكذا في بول الرجل عطف على الحكم الصادق، يعني ماذا؟ يعني 40. وكذا في بول الرجل، الآن وكذا في بول الرجل يعني ينزح، إذا وقع بول الرجل في البئر لا بد أن نطهرها بنسح 40 دلو. ثم عقب وقال سندا وشهرة. أولا قبل أن نتكلم عن السند وعن الشهرة لا بد أن نحرر معنى الرجل في المقام. قال في المسالك رضوان الله تعالى عليه المراد من الرجل هو من البلوغ فما زاد، والمراد من الصبي من بعد الحولين إلى البلوغ، والمراد من الرضيع ما بين الحولين. هذا التقسيم مهم جدا لما سيأتي بعد قليل، لأنه الصبي قال لما سيأتي واستثنى المرأة والخنثى والصبية. فالتفت المراد من الرجل عندما يطلق الرجل المراد منه ما بعد البلوغ، إلا ابن إدريس رضوان الله تعالى عليه، فهو الذي شمل الحكم للمرأة أيضا، فأيضا بول المرأة أيضا ينزح منه 40 دلوا. واضح؟ سندا وشهرة. أما السند فقيل في محله أنه مشتمل على من؟ مشتمل على البطائن الواقفي، وكلنا يعلم أن البطائن واقفي ولا يأخذ خصوصا الشارح بمثل رواياته. الرواية تقول: قلت بول الرجل، قال عليه السلام: ينزح منها من البئر 40 دلوا. هذا 40 دلوا ينزح منها لاشتمالها أن وقع في سلسلة السند البطائني، وهذا من عمدة الوقفة والواقفيين، فهذا ساقط عن الاعتبار بالنسبة إلى مبنى الشهيد الثاني. هذا بالنسبة إلى السند. بالنسبة إلى الشهرة، الكلام هو الكلام بما تقدم، والشهرة جابرة على ما زعموا. فاسترنا أنه وإن كان خلاف ظاهر العبارة، ولكن طارة على ما زعموا تكون متعلقة بالجابرية، وطارة على ما زعموا تكون متعلقة بالشهرة. يعني حتى يستقيم المعنى، التفت، حتى يستقيم المعنى مع شرح أمس بعد مراجعة كتاب الدراية لنفس الشارح، فنقول على ما زعموا متعلقة بالشهرة ليست متعلقة بالجابرية. يعني على ما زعموا أن الشهرة محققة ومحرزة من المتقدمين، أما ظاهر العبارة لا، أنها متعلقة بالجابرية. والكلام هو الكلام بالنسبة إلى ما نحن فيه في بول الرجل. أيضا المشهور أخذ بالرواية وأفتى على طبقها، فالكلام هو الكلام أيضا على ما زعموا أن الشهرة إما قائمة أو جابرة. قال: وإطلاق الرجل يشمل المسلم والكافر، يعني سواء كان بول الرجل، هذا الرجل هو مسلم أم كافر، بوله ينزح منه من البئر 40 دلوا. لماذا جاء بهذه العبارة الشهيد الثاني؟ ذكر صاحب مفتاح الكرامة أن بعض المتأخرين قال، التفت، أنا سبق ذكرت في الجلسات الأولى في هذه المباحثة المباركة، أنه حتى نعلم ونفهم جيدا عبارات الماتن والشارح، لابد أن نعلم أن الشارح عندما كتب كان في مقام النظر إلى كلام من؟ كثيرا ما بيكون هو يريد أن يرد على من تقدم عليه من الفقهاء على بعض الآراء، عدم المراجعة لهذه الآراء، نشرح العبارة على ظاهرها أنه مسلم كافر ونمشي. لا، بعض المتأخرين، ولم يذكر اسمه صاحب مفتاح الكرامة نقلا عن ذخيرة المعاد، قال: هناك احتمال فرق بين المسلم والكافر، يعني مع حذف المضاف، يعني بول المسلم وبول الكافر. قال: إذ لنجاسة الكفر تأثير. عم جيب لك عبارته هذا المتأخر اللي هلأ هو عم بيقول لا فرق بين المسلم والكافر. قال هذا المتأخر، قال: ولهذا لو وقع في البئر ماء متنجس بملاقات بدن الكافر وجب نسح الجميع، لأنه إذا وقع ماء مع ملاقات بدن الكافر ثم سقط الماء في البئر، هذا مما لا نص فيه، وعلى قول أن مما لا نص فيه ينزح له الجميع. ثم قال: فكيف يكتفى لبوله 40؟ عم يتساءل، قال: إذا كان الماء أصاب يده ثم وقع في البئر، أو هو الكافر وضع يده مباشرة في البئر، فنقول البئر متنجسة بماذا؟ بملاقات الكافر. إذا البئر بملاقات الكافر، نقول ينزح ماذا؟ جميع البئر. فكيف ببول الكافر ينزح فقط 40؟
يعني ما يشمل الرجل.
هو هذا التساؤل عنده، هذا التساؤل أنه أشدهما خباثة، من المفترض أن يكون الكافر زائد باول، لا الكافر من دوني باول. فلذلك الشهيد لعله نظر إلى هذا القول وأراد أن يدفعه فقال ولا فرق في الرجل بين المسلم والكافر. استضحت العبارة جيد، نكمل. قال وتخرج المرأة والخنثى، أما المرأة فواضح لأنها غير مشمولة بكلام الإمام الرجل، خلص. أما الخنثى قلنا سابقا في منهاج الصالحين أن الخنثى على قسمين، خنثى ويمكن أن نميزها أن تعود إلى ذكر أو أنثى بالفوارق التي مرت في بولها وفي وطارة تكون خنثى مشكل، خنثى المشكل التي لا يمكن أن نميزها. إذا لا يمكن أن نميزها هي في الواقع إما ذكر أو أنثى، يعني في علم الله في علم جبرائيل هي إما أنثى وإما رجل، ولكن اختلط الأمر علينا فتسمى بالخنثى، يعني في خانة برزخية. هذه ما حكمها؟ هذه التفتلان غير محرزة الرجولة حتى نقول أنها مشمولة للرواية. وقال بول الرجل، هذه بالنسبة لنا نحن رجل أم أنثى لا نعلم، قد تكون أنثى يعني قد تكون مرأة، فلا يمكن أن نحملها ماذا حكم بول الرجل. فالقدر المتيقن في الرواية أنه مباشرة عندما قال الرجل تخرج المرأة وتخرج الخنثى، تابع وقال فيلحق بولهما المرأة والخنثى بما لا نص فيه، وبما لا نص فيه ما زلنا ننتظر أنه ينزح له الجميع على قول أو ينزح له ما بين 30 إلى 40، واضح إلى الآن؟ نكمل. قال وكذا بول الصبية، ما معنى وكذا بول الصبية؟ الصبية اتضح معناها بعد ما بعد السنتين إلى بلوغها، هذه أيضا مما لا نص فيها، فأيضا لا يمكن أن ندخلها في الرجل. طب أما الصبي فماذا؟ قال وأما الصبي فسيأتي، لأن سوف يأتي من بول الصبي أنه هل هو 7 دلاء 10 دلاء، يأتي تفصيله. الآن التفت ماذا قال. قال ولو قيل فيما لا نص فيه بنسح 30 أو 40 وجب في بول الخنثى أكثر الأمرين منه، ومن بول الرجل. التفت ماذا يريد أن يقول؟ الخنثى في الحقيقة هي إما رجل أو أنثى، وهذه مما لا نص فيه مثل المرأة والصبية. مما لا نص فيه يدور أمره إما نزح الجميع أو 30 أو 40، صح؟ يقول الشيخ الشهيد الشارح لو قلنا أن مما لا نص فيه ينزح له 30 أو 40، صح؟ جيد. فنقول بالنسبة إلى الخنثى فهي إما رجل أو أنثى، المرأة مما لا نص فيها، فإذا قلنا بأن مما لا نص فيه إما 30 أو 40، والرجل كما الآن نقول هو ينزح له 40، فنقول لابد أن نذهب إلى 40، إلى الأكثر. لماذا؟ بعض واضح، لأنه هو الذي يخرج الذمة عن العهدة من باب قاعدة الاشتغال. لأننا أنا الآن أتيت بخنثة، أتينا ببولها رميناها في البئر، فنقول إذا نزحنا 30 نشك هل طهرت البئر أم لا، فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا بد أن نستمر إلى الأكثر حتى نطمئن أن البئر قد طهرت. هذا ما قاله بداية، ثم أكمل وقال التفت مع احتمال الاجتزاء بالأقل، يعني مع احتمال الاجتزاء بال30 خاصة. التفت هنا لابد أن نلفت إلى مسألة، ممكن أن يقال في المقام حتى على لو قلنا أن مما لا نص فيه ينزح له الجميع، فدار الأمر إما هي مرأة فينزح لها الجميع، صح؟ وإما هي رجل فينزح لها 40، أكثر الأمرين الجميع. أكثر الأمرين الجميع أم لا؟ جيد الجميع. ليش؟ لقاعدة الاشتغال إلى الآن واضح. ثم قال ويحتمل أن يكتفى بالأقل. أما إذا قلنا بين هذه وهذه فالأقل 30، أما إذا قلنا بين الرجل ونسح الجميع فالأقل 40. فعبول الشيخ الشهيد يحتمل أن يكتفى بالأقل للأصل. ما هو المراد من الأصل؟ فسر في محله أن الأصل المراد من هنا البراءة. البراءة عن ماذا؟ البراءة عن الزائد أوفرين. لأن إذا قلنا أن بين 30 و40 فيكون 30 قدر متيقن، والعشرة الزائدة أصوليا ها مشكوكة، فنجزي البراءة عن الزائد. قيل له في مقام الجواب، قيل له هذه البراءة معارضة باستصحاب، وإذا تعارض أصلا عمليا براء واستصحاب أيهما يقدم أصوليا؟ يقدم الاستصحاب. فنحن هذه متيقنة النجاسة، البئر الذي وقع فيها بول الخنثى، عندما نزحنا 30 شككنا هل ما زالت النجاسة موجودة أم لا، فنستصحب وفر النجاسة حتى نطمئن بالأكثر أن الذمة قد فرغها. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال ونسح 30 دلوا لماء المطر المخالط للبول والعذرة، كما ضبطناها في منهاج الصالحين، مش العذرة، العذرة، وخرء لماء المطر وخرء الكلب المخالط للبول والعذرة ولخرء الكلب، مضاف معطوف على الجد. تفضل. نعم.
الخلطة بتكون
موافعة الأطلاق هذه
مشكلة
أو غير
مشكلة.
نعم. عدد
بعض المعايير.
نعم.
آه.
نعم. لا، لذلك عند إطلاقها يعني عدم تمييزها. طبعا المشكلة. أما إذا ميزتها فتلحقها بالمميز، إما ذكر أو أنثى، فتأخذ نفس الحكم. طبعا خصوصا إذا كان لها عورتان، هذه مرة معنا، يعني هي مشتملة على عورة الرجل وهي مشتملة على عورة الأنثى، هذا يقع الإشكال في شو اسمه. فهناك قيل في محل إذا أرادت أن تبول فمن البول من أين يخرج، من عورة الرجل أو المرأة، والعلامات التي تقدمت أو على اليمين أو على اليسار والانقطاع والمشى على كل. قال ونسح 30 دلوا، شوف العبارة، لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب. هذا هو المشهور والمستند رواية مجهولة الراوي. شوف مولانا، نقرأ الرواية على مسامعكم ثم نبدأ بالتفصيل. الرواية محل الشاهد فيها هو رواية كردويه. الآن بخدمتكم. رواية كردويه. هذه الرواية نقلها عن كردويه من؟ ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه، ذلك الشامخ الجهبذ الصحابي الجليل من الثقات الأجلاء. الرواية هي: سألت أبا الحسن عليه السلام. أبو الحسن عليه السلام عند الإطلاق يراد منه الإمام الكاظم عليه السلام، والبعض قال الإمام الرضا عليه السلام، ويميز بتمييز نفس الراوي، فيقال هنا أن المراد بأبي الحسن هو الإمام الكاظم باب الحوائج، رزقنا الله وإياكم زيارته إن شاء الله. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر. شوف النص الذي جاء به الشهيد الأول تبعا للمشهور هو نص الرواية، ولكن أراد الشهيد الأول أن لا ينقل الرواية بنصها، ولكن مرجع كلامه إلى نص الرواية. كيف؟ هلا بقول لك كيف. قال: عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وفيه ماء المطر خرء الكلب. قال عليه السلام: يمزح منها 30 دلوا. ماء المطر مشتمل على ماذا في الرواية الآن؟ في الرواية مشتمل على بول، عذرة، أبوال الدواب، أرواث الدواب، خرء الكلب. التفت، عندما تكلمنا عن العذرة قلنا في اللغة العذرة كما ذهب المحقق في المعتبر لغة تشمل عذرة الإنسان وغيره، إلا أنه عند الإطلاق أصبح الانصراف بما هو منصرف عند العرف في أوف. لماذا؟ والشاهد عليه نص الرواية بقرينة المقابلة. شوف النكات الفقهية التفت لها، شو قال الإمام عليه السلام: ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها. لو كان المراد من البول والعذرة الأول يشمل البول والعذرة لغير الإنسان، فما داعي أن نقول أبوال الدواب وأرواثها، هما داخل في البول والعذرة الأول. فبان أن البول والعذرة في صدر الرواية بول وعذرة الإنسان. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال: يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلب. يعني صار هذا الماء المطر مشتمل على بول إنسان، خرء إنسان، عذرة إنسان، بول دواب، أرواث دواب، له خصوصية ما هو؟ خرء الكلب، عذرة الكلب أو خرء الكلب. هذا كله في ماء المطر وقع في البئر. لا يخلو الأمر، إما أن هذا الماء ماء المطر، لأنه لدى البئر هنا ماء المطر سقط في البئر، إما الحال أن المطر ما زال موجود، يعني الماء السماء ما زالت تمطر، وإما لا، أنسكت السماء عن الماء. فقلنا إذا كان هناك اتصال فالماء معتصم، إلا إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة، فلا بد من حمل الرواية حتى تقع نجاسة. يعني هذا البئر ينفعل بالملاقي، لا بد أن نقول إما بالتغير، حتى لو كان هناك اتصال، حتى لا نقول أن هذا الماء ما زال نجس ولاقى ماء البئر، وإما أن نقول لا يشترط أن يغير، أمسكت السماء فالماء المتبقي وقع فيه بول وعذرة ثم وقع في البئر، وهذا كالماء القليل، والماء القليل غير أو لم يغير على المشهور هنا إذا لاقى ماء البئر فلا بد أن ينجس. واضح إلى الآن كيف نفهم الرواية؟ جيد. فنقول بول زائد عذرة، بول دواب زائد أرواف زائد خرء كلب. شكل الرواية جيد. تعال إلى نص المشهور. نص المشهور، المشهور ماذا قال؟ ونسح 30 دلوا لماء المطر المخالط للبول والعذرة. عندما قال البول والعذرة ما بدي أجيب لك هذا التفصيل ورجع لك رأسك بالرواية، ولكن أراد من البول والعذرة الأعم من بول وعذرة الإنسان والغير الإنسان، فشملت أول سطرين ثم قال وخرء الكلب. فما ذكره المشهور هو نص ما ذكر في الرواية إلا أنه بطريقة أخرى. واضح إن شاء الله؟ تعبدا بالرواية. إذن صار واضح. جيد، هذا كيف يطهر؟ هذا كله، التفت المقام أنه مش واحد منها وقع في الماء، الكل اجتمع في الماء ثم سقط في البئر. كيف؟ قال الإمام عليه السلام: ينزح 30 دلوا. ماذا قال الشيخ الشارح؟ قال الشيخ الشارح: والمستند رواية مجهولة الراوي. المشكلة، كل المشكلة عند الشارح في كردويه. كردويه على ما قيل أنه هو مسمع بن عبد الملك الثقة، الذي يسمى في الروايات بكردين، كردويه وكردين اسمان لمسمى واحد. فإذا ثبت أن كردويه هو مسمع بن عبد الملك، هو نفسه كردين، هو الثقة، فماذا؟ فبهذه الحال تكون الرواية صحيحة، معتبرة بالحد الأدنى، ويمكن الاعتماد عليها. هذا طريق. طريق آخر لا، فلنفرض أن كردويه ما زالت المشكلة فيه موجودة، إلا أن المعاصرين والمتأخرين ومن طرق باب علم الرجال أجمعوا وأطبقوا على أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، هذا الجليل لا يروي إلا عن ثقة، واتفاقا وقع في السند أن ابن عمير ماذا؟ عن كردويه، عن الإمام القادم عليه السلام، سألت أبا الحسن عليه السلام. يعني حتى لو سلمنا أن كردين كردويه مسمع أو غير مسمع، لم نصل من هذا الطريق إلى نتيجة، فنرفع المشكلة من جهة أخرى أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، فتكون الرواية معتبرة. فإذا وقعت هذه النجاسات الطفاصات كلها في الماء ثم لاقت بئرا، فنحكم على البئر بالنجاسة ولا تطهر إلا بنسح 30 دلوا. إلى هون مفروض شيء واضح. ثم فتح بابا جديدا الشارح، فقال الشارح تعالى لنأخذهم تكة تكة، كل وحدة على حدة. العذرة مرة معنا أنه ينزح لها أداش
50.
بول الرجل الآن تكلمنا ينزح له 40. خرء الكلب مما لا نص فيه ينزح له لا نص فيه الجميع، صح؟ جيد جيد. نقول العذرة 50، البول بول الرجل خصوصا 40، خرء الكلب بناء على الرواية الجامعة لي، بناء على كلام المشهور الجامع للرواية، خرء الكلب على رأي الجميع. فجاء مستشكل ليقول، أحسنت، جاء مستشكل ليقول، قال هذه النجاسات إذا اجتمعت كلها في ماء المطر ثم لاقت البئر فينزح له 30، مع أنه كل واحد من هذه النجاسات تفوق 30، أقل تقدير 40، وعندنا 50 وعندنا الجميع، فكيف إذا اجتمعت لازم تزيد؟ بتقوم بتنقص؟ وضحت الفكرة؟ فأراد الشهيد الثاني أن يدفع هذا الإشكال، يعني إن قلت هذه حطها، إن قلت قلت، إن قلت أن هذه النجاسات على حدة كلها ماذا؟ يعني كل حدة منها، كل فرد منها هو أكثر من 30، فكيف إذا اجتمعت يكون فقط النزح 30؟ فأجاب الشيخ الشهيد الشارح فقال أحسنت أحسنت، هو رفع السقف أكثر من ذلك، فقال أن ماء البئر وأحكام البئر هي تفرق المجتمع وتوحد المختلف. كيف؟ شوف عبارته، هذه العبارة قال وإجاب 50، هذه من؟ إن قلت، وإجاب 50 للعذرة وأربعين لبعض الأبوال يعني كبول الرجل، والجميع للبعض الأخير يعني لمن؟ لخرق الكلب، لأنه لا نص فيه، منفردا قلت لا ينافي وجوب 30 له، يعني لما ذكر، مجتمعا مخالطا للماء. لماذا؟ قال لأن مبنى حكم البئر على جمع المختلف، يوحد المختلف وتفريق المتفق. كيف يعني؟ أما قال جمع المختلف، جمع المختلف، سؤال، ألم يمر معنا في رواية واحدة حكم موت الهرة وموت الخنزير؟ مر أو لم يمر؟ الآن مر، عبارته هكذا، وأربعين للهر والخنزير والكلب، وكلنا يعلم أن الخنزير والكلب أعيان نجاسة، والهر ماذا؟ ليس بعين نجاسة، والحال أن ميتتهما ينزح لها 40، هذا يكون ماذا فعل؟ قد ساوى في الحكم مع أنهما مختلفان، فجمع المختلف، جمع المختلف في حكم واحد، الهر والكلب جمعهم في حكم واحد. طيب فرق المتحد كيف؟ قال الكافر والكلب، وعبرنا ونكررها، الكافر وأخواه، وأخواه يعني الكلب والخنزير. الكافر عنده أخوة، أخ اسمه كلب وأخ اسمه خنزير، جيد. نحن ماذا قلنا سابقا؟ قلنا سابقا أن حكم الكلب الآن قلناه، والخنزير الآن قلناه، ما هو؟ 40. أما الكافر ما هو حكمه؟ إذا شملنا هناك ميتة الإنسان إلى مسلم وكافر فيكون 70. هودي متحدين من حيث أعيان نجاسة، إلى أن الحكم متفرق مختلف، فيكون حكم البئر ماذا فعل؟ جمع الهر والكلب والخنزير، وفرق الكافر وأخا ويه، صح أم لا؟
صحيح.
فليش مستغرب أنت أنه شو؟ أنه يكون 40-50 جميع البئر، هذه أقرأ من هنا، جميع البئر، مش مستغرب في مقابل أنه إذا اجتمعوا بكل 30. ثم أضاف وقال، التفت ثم قال، خصوصا إذا نظرنا إلى أنها اختلطت بماء المطر، وهذا يخفف من نجاستها وثقلها. يعني نحن إذا نفس عين النجاسة سقطت إيه منقبل عذرة بول كذا 40-50. بس عم بيقول لك الشهيد، من قال لك أنها إذا اختلطت بالماء لا يخف حكمها؟ بتخف حكمها. يعني إذا كانت هذه العين نجاسة، هذا احتمال، يعني بيقول لك من قال لك أنه صحيح أن العذرة بما هي عين نجاسة سقطت ننزح لها 50، خلطناها بماء مطر ثم ألقيناها مصن ننزح لها 30، شو المشكلة؟ بعد الاختلاط خفت، فيكون حكمها يناسبها من حيث الخفة والشدة. هذا اللي بدي أقول له إياه الشهيد. ولكن هذا طبعا احتمال، هذا فقهان على المستوى هذا قد نتهم وما يخرجنا عن ذلك شيء بعد. لذلك قال، أقرأ العبارة. نعم، قال لأن مبنى حكم البئر على جمع المختلف، قلنا جمع المختلف مثل ماذا؟ الهر والكلب، وتفريق المتفق الكافر وأخوائه، فجاز إضعاف ماء المطر لحكمه. إضعاف يعني تخفيف، مش إضعاف من الضعف، إضعاف يعني من التضعيف، من التقليل، من التخفيف. فقال فجاز إضعاف ماء المطر لحكمه، يعني لحكم ما ذكر منفردا، يعني حكم ما ذكر منفردا كان 50-40، أما عندما دخل الماء بالحساب جاز أن يضاعف ذلك. ثم قال وإن لم تذهب أعيان هذه الأشياء، هذه رد على جامع المقاصد في الجزء الأول صفحة 142، عبارة صاحب المقاصد، عندنا 5 دقائق وأسألكم دعاء، عبارة جامع المقاصد. شوف مثل الضابط اللي أسسناه قبل شوي، من نعرف الشارح لمن ناظر، ناظر لجامع المقاصد بالنص بهذه العبارة، جامع المقاصد متقدم عليه. ماذا قال جامع المقاصد؟ شوف عبارته، أقرأ لك العبارة. قال ويمكن، جامع المقاصد يقول، المحقق الكركي رضوان الله عليه يقول، ويمكن تنزيل الرواية على ماء المطر المخالط لهذه النجاسات مع استهلاك أعيانها. يعني نزل الرواية، رواية كردويه، على أن النجاسات الموجودة في الماء لم تبقى أعيان وذرات مرئية بالعين المجردة، وإنما ذابت واستهلكت في الماء. ليش؟ لنكتي أراد أن يدفع بها إشكال هناك، اللي بحب يراجع جزء الأول 142، لأنه قال بنزل الرواية على أن النجاسات ذائبة في الماء، فإجا الشهيد الثاني شو قال له؟ شوف، وإن لم تذهب أعيانها به الأشياء، يعني ذهبت أو لم تذهب الحكم يبقى كما هو، لأن هذا يحتاج إلى دليل لا أقل استظهار ظهور، والرواية خالية من هذا الظهور، لا أقل ظهورها ينطق بأعلى صوته ويقول، هي مطلقة من حيث من هذه الجهة، ممكن أن تكون ذابت وممكن أن تكون ما زالت كما هي، واضح إن شاء الله. فلذلك رد على جامع المقاصد قال وإن لم تذهب أعيان هذه الأشياء، يعني أيها جامع المقاصد ذهبت أو لم تذهب أنا لا أقول بشرطية الذوبان والاستهلاك. ثم أدلى بدلوه. طيب قلنا له هلأ أنت ما زلت عم تناقش من قول المشهور وناقشت إن قلت قلت، وثالثا انتهيت مع من؟ مع جامع المقاصد. أعطنا ما عندك. قال له أنا بدلي بدلوه. ما هو دلو الشهيد الثاني؟ فقال بالتفصيل. كيف التفصيل؟ فقال أقرأ بهو 3 دقائق. قال ولو خالط أحدها، يعني ماء المطر مع أحد هذه النجاسات، يعني ما مطر مع عذرة، ما مطر مع بول، ما مطر مع خرق، بيختلف الحكم. التفت حتى ذكر على السريع، نحن ماذا كنا نتكلم؟ ما مطر مع جميع ما ذكر، صح؟ يعني ما هو الجميع. هلأ كلامنا وين؟ كلامنا ما مطر مع أحسن أحدها، هل بيأخذوا نفس الحكم؟ أو بيختلف الحاكم. ما مطر مع عذرة فقط. طيب عذرة لحالها إلنا 50. طيب ما مطر وعذرة؟ قال أنا بعطيكم الحل. مين الشهيد الثاني؟ قال قال ولو خالط أحدها كفت 30. كيف؟ إن لم يكن له مقدر. إن لم يكن له مقدر يعني لو خالط ماء المطر الخرئل الكلب، قال نكتفي بالثلاثين. قال ليش؟ لأنه وقع في الرواية كانش موجود هو مع ماء المطر، والإمام اكتفى بثلاثين. قال إذا وجد لحاله مع ماء المطر ظن يتعبد بثلاثين. ثم قال أو كان، يعني كان له مقدر، أول شيء إن لم يكن له مقدر مع ماء مطر 30، أو كان له مقدر والمقدر أكثر. وين يعني والمقدر أكثر من 30؟ يعني كما لو كان ماء مطر مع عذرة 50، قال منزل 50 لأن اختلط مع مطر مش على 30، بتضل 30. أو مساوٍ، ساعة بتجبنا مقدر هو 30، واتفاق إذا تراجع ما في مقدر 30، فلنفرض أن النجاسة مقدرها 30 واختلطت مع ماء المطر، قال بتضل 30. الكلام كل الكلام في الأنقاص. قال ولو كان أقل اقتصر عليه كما سوف يأتي. بول الصبي، بول الصبي سبع دلاء، بول الصبي سبع دلاء، بول الصبي لوحده سبع دلاء، دول الصبي زائد مطر شو بيصير؟ قال مش 30، 7. قالوا له عجيب. قال لهم 7 ليش؟ الكفت الآن قال يعني لسان حاله يريد أن يقول أن ماء المطر باختلاطه التفت غاية ما في الأمر القدر المتيقن في المقام أنه لا 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 يزيد، غاية ما في الأمر، إما أن يبقي الأمر على ما هو عليه مع التساوي 30 ب30 كما الرواية، أو يضعف لأنه لما بيختلط بضعف الثقل، صح أم لا؟ أما إذا كان مع بول الصبي 7 لما صار ماء مطر لازم إما يخلي 7 أو ينقصه، أما يزيد ويعمل 30 هذا لا قائل به. فلذلك قال إذا كان أقل فنكتفي على المقدر الأقل ولا نرقى إلى 30، لأن الماء المطر القدر المتيقن منه أنه يضعف أو يبقي على ما هو عليه ولا يزيد قطعا. هذا كلام الشهيد الثاني. هلا بتجيب كلام الشهيد الأول. قال وأطلق المصنف في كتابه الذكرى في الجزء الأول صفحة 100 هناك في الذكرى ماذا قال الشهيد الأول؟ أطلق العبارة. شو يعني أطلق؟ قال أن حكم بعضها كالكل. شو يعني كالكل؟ يعني مش قلتوا الكل 30؟ قال الشهيد في الذكرى جزء الأول صفحة 100 وفي البيان أيضا في كتابيه هنا قال ماذا قال؟ قال كما أن في الكل 30 حتى لو جبناها منفردات مع ماء المطر بضل 30. وذهب آخر هلا الآن وغيره يعني وآخر بأن الحكم معلق بالجميع، يعني 30 إذا اجتمعوا طب إذا تفرقوا، قال هذا الآخر، فيجب لغيره مقدره. يعني هذا شو مقدر لغيره؟ فوق ثلاثين نلتزم بالمقدر أو الجميع. يعني أو الجميع لماذا؟ إن لم يكن له مقدر. يعني هذا في مقابل الشهيد في ماذا؟ في الذكرى وفي البيان. هذا الثاني يريد أن يقول التفت، إذا اختلطوا منفردات مع ماء المطار فهذا مقدر 50 من ضل 50. نحن قلنا الشهيد ماذا فصل؟ سورة 30 بنزلهم ماء المطر، 40 بضل 40، الشهيد بالتفصيل قال 30. أما الشهيد الأول، هذا الشهيد كان يعني الشارح، أما الشهيد الأول في الذكرى وفي البيان ماذا قال؟ أطلق، قال تفرقوا أم اجتمعوا 30. يعني عندنا ثلاث أقوال، تفصيل الشهيد الثاني، إطلاق الشهيد الأول، اجتمعوا أو تفرقوا 30. قول ثالث لا، قديش مقدر بتضل مقدر، اختلط أو لم يختلط، اختلط بتضل 50-40 أو الجميع. لذلك قال وغيره بأن الحكم معلق بالجميع بتضل 30 بشرط الجميع. إذا تفرقوا قال فيجب لغيره مقدره بحسب ما ذكرنا، أو الجميع إذا لم يكن له مقدر، وقلنا مما لا نص فيه لا بد من نسح الجميع. طيب انت شو رايك الشهيد الثاني قال والتفصيل اجمل؟ اي تفصيل اللي مر معنا قبل قليل؟ والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.